بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. مسائل الجدل، ما هي المسائل التي ينبغي أو من الممكن أن إنسان يجادل فيها؟ هل كل مسألة تستحق الجدال؟ لو لا، بعض المسائل لا تستحق الجدال. كل قضية كان السائل قد أورد عينها في حال سؤاله، نفس المسألة التي يريد أن يناقش فيها زين أوردها في نفس السؤال، مثلا على الإمامة أورد نفس السؤال، أو أورد مقابلها حتى من المقابل ينتقل إليها، فإنها تسمى مسألة الجدل. وبعد أن يسلم بها المجيب ويجعلها السائل جزءا من قياسه، هي نفسها تسمى مقدمة الجدل. يعني المسألة التي تطرح من أجل الجدال ويحصل ويستل السائل من المجيب إجابة، هذه الإجابة المسلم بها من المجيب يجعلها مقدمة في الجدل، وهذا تقدم. إذا عرفت ذلك فكل قضية لها ارتباط في نقض الوضع الذي يراد نقضه تصلح أن تقع موردا لسؤال السائل. قل كل قضية إليها دور في نقض الرأي الآخر وفي نقض المعتقد الآخر، فهي تصلح أن تكون محل الجدال ومحل النقاش والتحاور. عن اللولا أنت بتتكلم عن الإمامة، فكل مسألة من مسائل الإمامة إذا ترتبط بنقد الرأي الآخر هذه صالحة أن تكون محل الجدال. ولكن بعض القضايا يجدر به بهذا المجادل أن يتجنبها. نذكر بعضها، منها أنه لا ينبغي للسائل أن يجعل المشهورات مورد لسؤاله. تتسأل عن شيء مشهور، مو صحيح تقول له هل لبس الذهب حرام للرجال؟ ليش تسأل عن شيء مشهور؟ مو صحيح تجادل في أشياء مشهورة، فإن السؤال عنها معناه جعلها في معرض الشك والترديد. انت لما تسأل عن شيء مشهور زينة وتجيبه بطريقة السؤال، هذاك المجيب وش راح يظن؟ راح يظن انت قاعد تشكك في هذا الشيء، فلذلك سألت عنه، يعني انت ما متيقن منه، فبيضطر انه شنو حتى يتجنب لا يقع في المصيدة ينكر هذا الشيء مع انه مشهور. وهذا ما يشجع المجيب على إنكارها ومخالفة المشهور. فلو التجأ السائل لإيراد المشهورات، إذا أنت تريد تورد مشهورات لا تذكرها في معرض السؤال، فليذكرها على سبيل التمهيد للقواعد. زين، مثلا يقول لا شك ولا ريب ومما لا خلاف فيه بين المسلمين أن لبس الذهب حرام للرجال، فهل كذا كذا كذا، يبدأ يسأل التي يريد أن يستفيد منها لنقد وضع المجيب، باعتبار أن تلك المشهورات مفروغ عنها لا مفر من الاعتراف بها. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن لا تكون محل الجدال السؤال عن ماهية الأشياء، ما هي حقيقة الإنسان، أو السؤال عن علل الأشياء، مثل شنو، لماذا، ما هي علة وجود الليل. زين، هذه الأمور مو محل الجدال، هذه تعتمد على التعلم، أن الإنسان يروح يتعلم هذه اللولة، ماهية الإنسان كذا كذا كذا، يدرس منطق، جن الليل يدرس فيزياء، زين يدرس علم فلك، هذه فهذه مو محل الجدال. أنه لا ينبغي له أن يسأل عن ماهية الأشياء ولا عن لميتها، يعني عليتها، لأن مثل هذا السؤال إنما يرتبط بالتعلم والاستفادة لا بالجدل والمغالبة. بل السؤال عن الماهية لو احتاج إليه فينبغي أن يضعه على سبيل الاستفسار عن معنى اللفظ، كأنه يستفسر، هل تقول إن الإنسان هو الحيوان الناطق أو لا؟ الشكل يجيب استفسار، يعني كأنه عنده معرفة بالحيوانية الناطقية، مو يقول ما هي حقيقة الإنسان، كأن أساس المعرفة ما موجودة عنده. أو على سبيل السؤال عن رأيه وهو وقوله في الماهية، يعني تقول له لو ما كان تعريف الإنسان الحيوان الناطق أنت شنو رأيك، شنو تعريفه، يعني الشكل، يعني يسأل هكذا، هل تقول أن الإنسان هو الحيوان الناطق أو لا، هذا سبيل الاستفسار. أو يسأل هكذا على سبيل السؤال عن رأيه، لو لم يكن حد الإنسان هو الحيوان الناطق فما حده إذن؟ وكذلك السؤال في اللمية، لا بد أن يجعل السؤال عن قوله ورأيه فيها لا عن أصل العلية، لا يقول شنو علة وجود الليل، لا، يجي يقول رأي، أنت رأيك شنو، يعني لو ما كان ذهاب الشمس هو العلة في وجود الليل شنو العلة تصير. فإذا هذا المطلب أو هذا المسألة يقول هناك مسائل زين تكون محل النقاش ويستحق أن تكون محل الجدال، وهناك مسائل لا يستحق أن تكون محل الجدال. مطالب الجدل، إن الجدل ينفع في جميع المسائل الفلسفية والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية والأدبية وجميع الفنون والمعارف، وكل قضية من ذلك تصلح أن تكون مطلوبة بالجدل، ويستثنى من ذلك قضايا لا تطلب بالجدل، منها المشؤورات الحقيقية المطلقة، حقيقية قلنا سابقا، يعني الإنسان حتى بعد التأمل فيها يجد بأنها مشهورة، مطلقة يعني عامة الجميع يسلم بها، لأنها لما كانت بهذه الشهرة لا يسع لأحد إنكارها والتشكيك بها حتى يحتاج إثباتها إلى حجة، هي حقيقية ومطلقة بعد ما تحتاج إلى جدال وإلى نقاش. وحكمها من هذه الجهة حكم البديهيات، فإنها لا تطلب بالبرهان، ويجمعها أنها غير مكتسبة فلا تكتسب بحجة. ومن ينكر المشهورات، إنزين إذا طلع لنا واحد ينكر المشهورات شنو يعني، نجادله في المشهورات، لا تنفع معه حجة جدلية، يقول هذا بعد هم بعد إذا كان ينكر المشهورات ما يفيد إياه الجدل. ليش؟ لأن أنا شلون بثبت المشهور من خلال مقدمات مشهورة، وإذا هو هذا من قاعة ينكر المشهورات، لأن معنى إقامتها، إقامة المشهورات، إرجاعه إلى القضايا المشهورة، وقد ينكرها أيضا. ومثل هذا المنكر للمشهورات لا رد له ولا حل له إلا العقاب، هذا تعاقبه، مثلا واحد يرى مثلا الزواج من المحارم، زين هذا حرام. هذا لو واحد مشهور ومعروف وواضح زين راح اقدم على هذا الشيء، هذا على طول لا تجادله، اخذه وجلده الشكل او السخريه هذا، او تسخر منه. يعني انت مثلا النار حاره، يقول لي شلون النار حاره، نار حاره تعال راوق شلون. زين والاستهزاء او احساسه او تحسسه بان النار حاره. فمن ينكر مثلا حسن عباده الخالق وقبح عقوق الوالدين فحقه العقاب والتعذيب، ومنكر مثلا ان القمر يستمد نوره من الشمس يسخر به ويضحك عليه، ومنكر مثلا ان النار حاره يكوى بها، عدل ولا ليحس بحرارتها. نعم قد يطلب المشهور بالقياس الجدلي، مشهور وتقيم عليه بقياس جدلي في مقابل المشاغب، هذا يستعمل مغالطات بالصياح وبالصريخ، هذا لهالشكل في بعض الطلبات زين كله بالصياح والصريخ، يعني انت بتثبت الكلام الحين بلا بالصياح والصريخ. كما تطلب القضية الأولية بالبرهان في مقابل المغالط، وهذا مغالط وينكر لك أولية، تقوم انت تبرهن على قضية أولية، شو تسويها بعد؟ تضطر ان انت تبرهن على قضية أولية مع ان القضايا الأولية لا تحتاج الى برهان. اما المشهورات المحدودة بجماعة معينة بطائفة معينة او المختلف فيها فلا مانع من طلبها بالحجة الجدلية في مقابل من لا يراها مشهورة. وبنت إذا تناقش واحد سني، أنت عندك مشهورات شيعية عدل ولا، فتقدر تقيم عليها البرهان أو تقيم عليها القياس الجدلي، لأن الطرف المقابل ما يراها مشهورة. في مقابل من لا يراها مشهورة أو لا يعترف بشهرتها لينبه على شهرتها بما هو أعرف وأشهر، راح نجيب له مقدمات زين لإثبات هذه القضية مشهورة، هذه المقدمات أشهر من النتيجة، هذا اللي قلنا لازم المقدمات المعرفة تكون أوضح وأعرف من الشيء المعرف. ومنها أيضا القضايا الرياضية ونحوها، زين القضايا الرياضية الأمور الحسابية مثلا زاوية الزاوية 90 الزاوية القائمة تساوي 90 أو الزاوية الزوايا المثلثة تساوي زاويتين قائمتين، قضايا رياضية هذه مو حق جدال، هذه تجربة وحس على اللولا، مو حق أنا أجادل كان فيها. فلا مدخل للجدل فيها ولا معنى لطلبها بالمشهورات كقضايا الهندسة والحساب والكيمياء والميكانيك ونحو ذلك. لذلك احنا نجي الان في بعض مسلمات المذهب، طغوريات المذهب، عصمه الزهراء، زين عصمه امير المؤمنين، يجيك واحد على نفس الخط محسوب على الشيعة والتشيع يجي يقول لك خلنا نناقش في عصمه الزهراء، يمكن الزهراء مو معصومه، هذا مو محل النقاش، هذه مو محل مساحة للتفكير وللأخذ والعطاء، وإحنا نحجم الفكر إذا ما ناقشنا وما نفتح باب التفكير وما نفتح باب الاجتهاد، هذه أصلا مو محل الاجتهاد، مو محل الأخذ والعطاء، ضروريات في الدين، خطوط حمراء، بعض الناس لا ما عندهم خطوط حمراء، كل شيء قابل للنقاش، كل شيء قابل للجدال. إيش طلعت هذه؟ إنزين أدوات هذه الصناعة، عرفنا فيما سبق أن الجدل يعتمد على المسلمات والمشهورات، غير أن تحصيل ملكة هذه الصناعة زين بين قوسين شنو الملكة؟ بأن يتمكن المجادل من الانتفاع بالمشهورات والمسلمات في وقت الحاجة عند الاحتجاج على خصمه أو عند الاحتراز من الانقطاع والمغلوبية، وهذه الملكة انه يمتلك المشهورات الكافية والمسلمات الكافية حتى يستخدمها وقت الحاجة. زين تحصيل ملكة هذه الصناعة ليس بالامر الهين، مو شيء سهل، يحتاج الى دربة والى ممارسة. مثل غيرها من الصناعات، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، كلها يحتاج إلى ممارسة كما قد يبدو لأول وهلة، بل يحتاج إلى مرام طويل حتى تحصل له الملكة، شأن كل ملكة في كل صناعة. ولهذا المران موارد أربعة. يقول إحنا عندنا الآن أدوات، زين هذه الأدوات تعلمك شلون تمرن نفسك على ملكة صناعة الجدل. ولهذا المران موارد أربعة هي أدوات للملكة، إذا استطاع الإنسان أن يحوز عليها فإن لها الأثر البالغ في حصول الملكة، وتمكن الجدلي من بلوغ غرضه. ونحن واصفون هنا هذه الأدوات، وليعلم الطالب أنه ليس معنى، يعني يقول لك الآن وش راح يقول لك، مو بس معرفة هذه الأدوات كافي في الحصول على ملكة الصناعة، لا، لابد من الدربة، لابد من الممارسة عليها والاستمرار عليها. واحد يعرف المنشار ويعرف الخشب، يعني خلاص صار نجار، لو لازم يمارس عملية النجارة. وليعلم الطالب أنه ليس معنى معرفة وصف هذه الأدوات أنه يكون حاصلا عليها فعلا، بل لا بد من السعي لتحصيلها بنفسه عملا واستحضارها عنده. فإن من يعرف معنى المنشار لا يكون حاصلا لديه، ولا يكون ناشرا للخشب، بل الذي ينشره من تمكن من تحصيل نفس الآلة وعمل بها في نشر الخشب. نعم، معرفة الأوصاف، أوصاف الآلة، طريق لتحصيلها والانتفاع بها. والأدوات الأربعة المطلوبة هي كما يلي. هذا اللي قلنا في بداية علم المنطق، إن قد بعض مكناس درسوا علم المنطق ومع ذلك يخطئون في تفكيرهم، أو لازم يحصل على ملكة العلم، أو عند الملكة لكن لا يراعي قواعد المنطق عند الحاجة فيشذ عن الصواب. الأداة الأولى أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب ومن كل مادة على اختلافها. لازم يكون عنده استحضار إلى المشهورات، ولا إذا هو أصلا مخزون علمي في ذهنه ما عنده مشهورات، قضايا مشهورة ما عنده، كنز علمي ما عنده، ويعدها في ذاكرته لوقت الحاجة، وأن يفصل ويميز بين المشهورات المطلقة وبين المحدودة عند أهل كل صناعة أو مذهب، حتى يعرف هذه المشهورة المطلقة تناسب في هذا المقام، أو هذا لا، مو مقام مشهورة مطلقة، مقام مشهورة عند طائفة معينة، أنا أتكلم يا شيعة شيعة، حوار شيعي شيعي، وأن يميز بين المشهورات الحقيقية وغيرها، وأن يعرف كيف يستنبط المشهور ويحصل على المشهورات مثل ما تقدم بالقرائن، وينقل حكم الشهرة من قضية إلى أخرى. فإذا كمل له كل ذلك وجمعه عنده، فإن احتاج إلى استعمال مشهور كان حاضرا لديه متمكنا به من الاحتجاج على خصمه. وهذه الأداة لازمة للجدلي، لأنه لا ينبغي له أن ينقطع أمام الجمهور. الاستحضار، زين، استحضار القضايا المشهورة هذا شيء لازم في صناعة الجدل. ليش؟ لأن أنت ما إلك الصلاحية أن تقول تدري مهني وقت أفكر وأرد عليك باكر. لا مو هذا، لا، احنا الوظيفة آنية، الجدل آني، أنت غرضك إفحام الخصم وقدامك جمهور ناس تستمع، هذا اللولا فيا ترد عليه الحين يا انت مهزوم، بعد شنو بعد، هذا اللولا ما تقول افكر. خلاف البرهان، البرهان احنا نريد نثبت حق، نريد نوصول للحق، قد تصير حلقة حلقتين ثلاث اربع لحد ما نوصل الى النتيجة الصائبة، تقدر نمهلك تفكر وتتأمل وتتدبر وتراجع، بس الجدل لا، غرض منا الإفحام، أنت من تسكت خلاص أنت مهزوم. وهذه الأداة لازمة للجدل، لأنه لا ينبغي له أن ينقطع أمام الجمهور، ولا يحسن منه أن يتأنى ويطلب التذكر أو المراجعة، فإنه يفوت غرضه ويعد فاشلا، لأن غايته آنية وقتية، وهي الغلبة على خصمه أمام الجمهور، فيفوت غرضه بفوات الأوان. على العكس من طالب الحقيقة بالبرهان، فإن تأنيه وطلبه للتذكر والتأمل لا ينقصه ولا ينافي غرضه من تحصيل الحقيقة ولو بعد حين. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الملكة، ملكة استحضار المشهور عند الحاجة، يجوز أن تتبعض، يعني مو لازم تستحضر جميع المشهورات في كل الأبواب، تستحضر المشهورات المراد الآن استخدامها واستعمالها. أنت في قضايا دينية، في قضية دينية، في جدال ديني، استحضر المشهورات الدينية، بعد شلك بالمشهورات السياسية مثلا، بأن تكون مستحضرات المجادل خاصة بالموضوع المختص به. فالمجادل في الأمور الدينية مثلا يكفي أن يستحضر المشهورات النافعة في موضوعه خاصة، ومن يجادل في السياسة إنما يستحضر خصوص المشهورات المختصة بهذا الباب، فيكون صاحب ملكة في جدل السياسة فقط. وهكذا، يعني هذه الأداة، قد واحد يقول لك أنا عندي مشهورات دينية بس ما عندي مشهورات سياسية والاجتماعية، خب أنت عندك ملكة الجدل في الدين، ما عندك ملكة الجدل في السياسة، لأن أداة الجدل الأولى استحضار المشهورات الدينية موجودة عندك. وهكذا في سائر المذاهب والآراء، وعليه فلا يجب في الجدل المختص بموضوع أن تكون ملكته عامة لجميع المشهورات في جميع العلوم والآراء. الأداة الثانية، القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة. وهذا الجدال تطرح فيه ألفاظ مشتركة وألفاظ منقولة وألفاظ حقيقة ومجاز وتباين وترادف، لازم يميز بعد بين هذه الألفاظ حتى يقول للخصم ترى هذا لفظ مشترك وأنا ما أقصد هذا المعنى، أقصد هذا المعنى، حتى يتحرر محل النزاع. حتى إحنا قد لفظة واحدة زينة احنا نريد منها، انت تريد معنى وانا اريد معنى، زينة، ويحصل الخلاف. خلنا نحدد المعنى اللي احنا نختلف فيه، عدل لولا نحدد المعنى، مثل ما يقولوا تحرير محل النزاع. لذلك لما تدخل مباحث الاصولية دايم قبل ما يدخل في المبحث ويطرح الرأي يحط تحرير محل النزاع، احنا وين نناقش، وين نجادل، شنو المصطلحات المستخدمة، شنو مقصودنا من هذا العنوان، زين يبين الألفاظ. القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة والمنقولة والمشككة والمتواطئة والمتباينة والمترادفة. لذلك من يجيك واحد ما دارس منطق ولا دارس حوزة ولا يميز بين الألفاظ مشتركة ومشكك ومتواطئ، هذا إنسان عرفه جاهل وجاي يسولف في الدين هذا. وما إليها من أحوال الألفاظ والقدرة على تفصيلها على وجه يستطيع أن يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه فيها، حتى لا يقتصر على الدعوة المجردة في إيرادها في حججه، بل يتبين وجه الاشتراك أو التشكيك أو غير ذلك من الأحوال. وهناك أصول وقواعد قد يرجع إليها لمعرفة المشترك اللفظي، أن هذه اللفظة مشترك لفظي، يعني معاني متعددة واللفظ واحد، مثل عين مشترك لفظي، وتمييزي عن المشترك المعنوي، يعني المعنى مشترك، مثل الحيوان الزائر، أسد، ليث، غضنفة، ألفاظ متعددة لكن المعنى واحد. ولمعرفة باقي أحوال اللفظ لا يسعها هذا الكتاب المختصر. والله زين ذكر الكتاب المختصر، ساعات ما يذكر المختصر. ولأجل أن يتنبه الطالب لهذه الأبحاث نذكر مثالا لذلك. فنقول لو اشتبه، يعني يقول شلون نميز بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، راح يذكر بعض القواعد والأصول المميزة للتمييز بين المشترك اللفظي والمعنوي. لو اشتبه لفظ في كونه مشتركا لفظيا أو مشترك معنوي، فإنه قد يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى اختلاف الألفاظ بحسب اختلاف الاعتبارات، مثل كلمة قوة فإنها تستعمل بمعنى القدرة كقولنا قوة المشي، يعني قدرة المشي، ما عندي قوة على المشي مثلا، وتستعمل بمعنى القابلية والتهيؤ للوجود، مثل قولنا الأخرس ناطق بالقوة، يعني عنده قابلية أن ينطق، والبذرة شجرة بالقوة. فلو شككنا أو شككنا في أنها موضوعة لمعنى أعم، زين، قوة موضوعة لهذا المعنى ولهذا المعنى، يعني شنو؟ يعني مشترك لفظي والمعاني متعددة، أو لكل من المعنيين على حدة، زين، موضوع لهذا وموضوع شنو؟ لهذا. مشترك أو لكل من المعنيين على حدة، إيه؟ فإنه يمكن أن نقيس اللفظ إلى ما يقابله، نجيب اللفظ، اللفظة التي يقابلها القوة، هذه قوة شنو اللي يقابلها؟ الضعف، هذه اللولة ديك القوة بمعنى التهيؤ، شنو اللي يقابلها؟ يقابلها الفعل، أنه فعلا صارت شجرة، أنه فعلا ينطق، هذا معناه أن المعنيين مختلفين لأن ما يقابله مختلف، زين. فإنه يمكن أن نقيس اللفظ إلى ما يقابله، فنرى في المثال أن اللفظ بحسب كل معنى يقابله لفظ آخر، قوة هني صار مقابلها ضعف، قوة هني الثانية صار مقابلها فعل، يعني قوة هذه غير قوة هذه، وإلا لو هذه القوة الأولى نفس القوة الثانية لكان المقابل واحد، وليس له مقابل واحد، أن اللفظ بحسب كل معنى يقابله لفظ آخر وليس له مقابل واحد، فمقابل القوة بالمعنى الأول الضعف، ومقابلها بالمعنى الثاني الفعلية، ولتعدد التقابل نستظهر أن لها معنيين لا معنى واحد، يعني قوة وضعت لهذا المعنى وقوة وضعت لهذا المعنى، وإلا لكان لها مقابل واحد، وكان المعنى واحد كان المقابل واحد. هل القوة موضوعة لمعنى أعم يعم القدرة ويعم التهيؤ، موضوع لمعنى عام يشملهما، جامع يشملهما، أو لا هو موضوع لدى المعنى وموضوع لدى المعنى؟ لو كانت هي موضوع للمعنى الأعم الشامل للمعنيين كان المقابل واحد، لكن لا، هو موضوع لهذا المعنى وموضوع لهذا المعنى، فكان المقابل متعدد. هذه من طرق التمييز. وكذلك يمكن أن تستظهر أن لللفظة معنيين على نحو الاشتراك اللفظي إذا تعدد جمعها بتعدد معناها، إذا تعدد الجمع يعني يدل على أن عندك معنيين، مثل لفظة أمر فإنها بمعنى شيء، إذا كانت أمر بمعنى شيء، هذا مطلب أصولي يأتي في بداية الأوامر، فإنها بمعنى شيء تجمع على أمور، بارح اشتري بعض الأمور، يعني بعض الأشياء، وبمعنى طلب الفعل، أمر بمعنى طلب الفعل ما يجمع على أمور وإنما يجمع على أوامر، فلو كان لها معنى واحد مشترك لكان لها جمع واحد. ثم إن كثيرا ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ. قبل ما أتنازع إياك خلنا نحدد الألفاظ. أنت لما تستخدم هذه اللفظة في جدالك شنو مقصودك بها؟ مو أنت تقصد شيء وأنا أقصد شيء، زين أنت أنا أقصد معنى معين وأقول لك هذا الشيء يمكن يحصل، زين، وأنت تقول لا ما يمكن يحصل لأنه عندك معنى ثاني إلى نفس اللفظة، وأنا أقول لك كيف ما يمكن يحصل؟ يحصل، مع أن أنت لو تنبهت إلى المعنى اللي أنا أريده زين كان قلت أن هذا الشيء ممكن. مثلا الآن الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، أجي أقول لك هذه رؤية الله ممكنة، جيت تقول لي لا مستحيلة. شنو مرادنا من الرؤية أول؟ خلنا نحددها. أنا مراد الرؤية القلبية، مثل أمير المؤمنين يقول كيف أعبد ربا لم أرى، هذا اللي لا. أنت مرادك الرؤية البصرية، صير النزاع بين نزاع لفظي على الألفاظ وعلى معاني الألفاظ. ذلك بعضهم نقاشي الطلبة مثلا، وهذا قد تشوفه كثير، زينة أنت تستمع إليهم تقول لهم يا جماعة ترى النزاع بينكم لفظي في الألفاظ، ولا أنتون المعنى تريدوه فينكم تريدوه، هذا اللي هو لا، لكن ها جبتوا هاللفظة هذه حصل الاشتباه وحصل الغموض، ذاك حسبك أنت ذهبت إلى معنى وهذا حسبك أن أنت ذهبت إلى معنى آخر، ولا أنتون اثنينكم لو تحددوا معنى اللفظ تسلموا به. أي زين، فينحو كل فريق من المتنازعين منحى من معنى اللفظ غير ما ينحوه الفريق الآخر، ويتخيل كل منهما أن المقصود لهما معنى واحد هو موضع الخلاف بينهما، ومن له خبرة في أحوال اللفظ يستطيع أن يكشف مثل هذه المغالطات ويوقع التصالح بين الفريقين. ترى انتون نزاعكم لفظي يا جماعة، ولا اثنينكم تريدوا نفس المعنى. ويمكن التمثيل لذلك بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله، أو مثلا بعض الألفاظ أنت قد تجيب لفظة من مجتمعك زين، وأنا أجيب لفظة من مجتمعي زين على نفس المعنى، المعنى واحد لكن أنا ما أدري أن أنت تريد هذا المعنى. أنت من جبت هذه اللفظة ذهب بالي إلى معنى، شنتم مثلا شنو تقصدوا مثلا بهالمعنى هذه؟ تقول أنا أقصد مع نفس هذا المعنى اللي أنت تريده. عاد اللولة ما أدري يعني من الألفاظ مثلا، وش الواحد ما يستحضر يعني أمثلة. قد بعضها بعد سبات مثلا أو بعض الشتائم والسباب، زين تقول هذا تقول لا هذه عندنا عيب دي، تقول لا أنا ما أقصد بهالشيء، إحنا في مجتمعنا مثلا هذه نقصد يعني صوته عالي هالشكل، يعني ما نقصد به والله إنسان واحد منحط واحد كذا، إيه هالشكل. مع الألفاظ بعد ما يحتاج نجيبه، ما احنا فوق المنبر ما يسع الكلام. زين، لذلك ويمكن التمثيل لذلك بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله، فيمكن أن يريد من يجيز الرؤية هي الرؤية القلبية أي الإدراك بالعقل، بينما أن المقصود لمن يحيلها ويقول بأنها محال هي الرؤية بمعنى الإدراك بالبصر. فتفصيل معنى الرؤية وبيان أن لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطة، وهكذا يمكن كشف النزاع في كثير من الأبحاث، وهذا من فوائد هذه الأداة. الأداة الثالثة هو القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، سواء كان التمييز بالفصول مثل الحيوانات تميز ان ترى هذا فصل غير فصل هذا، هذا الناطق هذا الصاهل، او بالخاصة هذا الضاحك هذا كذا. وتحصل هذه القوة الملكة بالسعي في طلب الفروق بين الاشياء المتشابهة تشابها قريبا، لا سيما في تحصيل وجوه اختلاف احكام شيء واحد، شيء واحد وله أحكام مختلفة، بل تحصل بطلب المباينة بين الأشياء المتشابهة بالجنس، بل تحصل. عندك تحصل لو تحصيل
ما مشكلة،
بل لا فيها يا لو لا
لا
بل تحصل، بل تحصل بطلب المباينة بين الأشياء المتشابهة بالجنس. طلب الفروق بين الأشياء التي تتشابه في الجنس مثل الحيوانية. زين. وتظهر فائدة هذه الأداة في تحصيل الفصول والخواص للأشياء، فيستعين بذلك على الحدود والرسوم، إما الحد وإما الرسم. وتظهر الفائدة، زين هذا إذا إنسان مدارس منطق شلون، وتظهر الفائدة للمجادل كما لو ادعى خصمه مثلا أن شيئين لهما حكم واحد باعتبار تشابههما، فيقيس أحدهما على الآخر. يقول لك هذون شيئين متشابهين، فهذا مثل هذا. يقول لا وقف، مو متشابهين، هذا فصل كذا وهذا فصل كذا، هذا الخاصة كذا وهذا الخاصة كذا. أو أن الحكم ثابت للعام الشامل لهما، فإنه أي المجادل إذا ميز بينهما وكشف ما بينهما من فروق تقتضي اختلاف أحكامهما، ينكشف اشتباه الخصم ويقال له مثلا إن قياسك الذي دعيته قياس مع الفارق. زي بعضهم يعني دا يجي أهل الماجستير وكذا، بعض الشعائر زين مثلا تؤدي إلى الضرر بالإنسان، زين فتقول له مثلا شو الدليل على حرمة هذا الشيء؟ يقول ما يعني ما له، هذا مثل التفحيط. زين مثل ما أن التفحيط ضرب الآخرين، زين هذا بعد الشعيرة هذه الفلانية الضرب الآخرين، زين هذا قياسك مع الفارق، هذا مو دليل. جيب دليل، آية، دليل، رواية إذا بتحرم الشيء، فمو تقيس هذا على هذا، صح لو لا؟ ها؟
كل التفحيط من ذا، في رواية تقول إنه حرام.
إيش مد؟ إنزين. مثاله ما تقدم في بحث المشهورات في دعوى منكر الحسن والقبح العقليين، تقدم هذا مثاله. يقولك مثال شنو؟ دولاك أنكروا الحسن والقبح، نقلنا الحسن والقبح عقليين، العقل يقبحهما، زين قالوا لا شرعيين مو عقلي، الشرع هو إذا حسن هذا قلنا حسن، قبح هذا قلنا قبيح. قالوا شنو دليلهم؟ لو كانوا عقليين لكانوا مثل الكل، أعظم من الجزء. هذه اللولا ما في فرق وما في اختلاف، لكن احنا ما نختلف في الكل أعظم من الجزء، ونختلف في الحسن والقبح، فهذا دليل على أنهما ليس عقليين. قل ليهم العقل هني يختلف عن العقل هني، عقل نظري وعقل عملي، فرقنا بينه. مثال ما تقدم في بحث المشهورات في دعوى منكر الحسن والقبح العقليين، إذ استدل على ذلك بأنه لو كان عقليا لما كان هناك فرق بينه وبين حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، مع أن الفرق بينهما ظاهر. فاعتقد المستدل أن حكمي العقل في المسألتين نوع واحد، واستدل بوجود الفرق على إنكار حكم العقل في مسألة الحسن والقبح، وقد أوضحنا هناك الفرق بين العقلين وبين الحكمين بما أبطل قياسه، بما أبطل قياسه، فكان قياسا مع الفارق. وهذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الأداة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.